أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إلى بحث النهي، وقال الشهيد إن مادة النهي تدل على الزجر بالمفهوم الإثمي، وأن صيغة النهي تدل على الزجر بنحو المعنى الحرفي. وكان يوجد هناك اختلاف في معنى النهي، وكان يوجد رأيان. الرأي الأول أن النهي هو طلب الترك، والرأي الثاني أنه هو طلب الكف عن الفعل. ثم طرح الشهيد إشكال على الوجه الأول ورد هذا الإشكال، ثم طرح إشكالا على الوجه الثاني، ثم بين الشهيد رأيه بأن كلا الوجهين باطل، فالنهي يدل على الزجر بالمعنى الاسمي مادته بالمعنى الحرفي في صيغته. ثم طرح هذا السؤال انه هل يدل على الحرمة او الكراهة، فقال يدل على الحرمة، ودليل ذلك التباكر والفهم العرفي. النهي كما ان للامر مادة صيغة، كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي، يعني أنهاكم ووجه إليكم نهيا مثلا، وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل يعني الهيئة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك، أي أطلب منك أن تترك هذا الفعل، أطلب منك أن تترك هذا الفعل، والترك هو طلب الترك الذي يعني الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل، أي أطلب منك أن تكف نفسك عن هذا الفعل الذي هو أمر وجودي، يعني الكف عن الفعل أمر وجودي. لا، لأن مو الكف هنا مو بمعنى الترك، الكف يعني كف النفس، يعني الإنسان يترك تارة شيء خارجي، وهذا وضحته في الدرس الماضي. فمثلا يترك الخمر ولكنه ترغب إلى الخمر، فهذا لا يعتبر كافا لنفسه عن طلب الخمر الذي يكف نفسه عن الفعل، يعني داخله لا توجد رغبة، يعني لا توجد في نفسه رغبة إلى هذا المحرم، فكف نفسه عن هذا الفعل. فإذا هنا الكف مو بمعنى الترك، يعني أترك هذا الفعل، يعني كف النفس عن هذا الأمر، عن هذا الفعل، والكف أمر وجودي، الإنسان الذي يكف نفسه قام بفعل، مو عدم كف، هو لا كف، والكف فعل وليس بترك، فيكون أمرا وجوديا. وقد يستدل الوجه الثاني، يعني يشكل على الوجه الأول، استدلال للوجه الثاني يعني إشكال على الوجه الأول، بأثنى الترك استمرار للعدم، الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. الإنسان الذي الآن جالس تارك هذا الكوب، تقول له اترك، تقول لك أنا تارك، بعد هذا الطلب يصير لغو. فأنت تريد تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل لغو. الإنسان النائم توقظه وتقول نم، تقول لك أنا نائم، بعد شيء قصني حتى توجه لي أمرا. فإذا هذا يكون تحصيل للحاصل. فلا يمكن تعلق الطلب به لأن العدم لا يحتاج إلى علم. الشيء المعدوم لا يحتاج إلى علم، الشيء الموجود هو الذي يحتاج إلى علم. أنا تارك لا أحتاج إلى بذل جهد حتى أترك، أنا تارك منتهي. نعم. مرة ثانية. حتى في المستقبل، يعني أنا تارك، تقولي في المستقبل راح استمرار لهذا العدم، استمرار لعدم الفعل حتى لو يكون في المستقبل، فلو بعد 20 سنة فهذا أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى جهد. عملية الترك أنت تارك فلا يحتاج إلى جهد لأنه أمر عدمي. نعم لو كنت قد تفعل الآن فأقول لك اترك، ولكن كنت تاركا فأنت تارك على أي حد، فلا تحتاج إلى هذا الأمر. نعم. إذا قد يلعب في الوقت الحاضر حتى في المستقبل، لو هذا الطفل أصلا ما يلعب، ونفترض إحنا الآن، لا تفترض أنه في المستقبل يريد أن يلعب، إحنا بنحط الإشكال على الوجه الذي يمكن توجيه الإشكال إليه، لا تبدي الفرضية الثانية. الفرضية الثانية يقول ماكو إشكال، هذا الوجه شو تسوي فيه؟ لو قلت له لا تلعب الآن، نعم الآن إحنا بإشكال الوجه، إحنا بنوجه إشكال، نشوف الحيثية اللي بنوجه الإشكال له، تجيب لي حالة إن ما في إشكال، أنا أقول لك لا، يجيب الحالة إن في إشكال، فيقع الإشكال على هذا الوجه، فيكفي إن تأتي بإشكال واحد على الوجه، لا تناقشني لو كان 10 وجوه عندي، إشكال واحد من جهة واحدة يكفي لإلغاء هذا الوجه، لا تقولي أكو 9 ما عليهم إشكالات. صحيح ولا؟ يعني مثلا لو تقول مثال عرف، خلينا نقول كل الاكواب فارغه، تقولي لا اكو كوب مملوء بالماء، هذا الاشكال وحده كافي، فما يحتاج ان بعد اروح ابحث في الاكواب الاخرى، يحتاج ان فقط اتي بوجه واحد للاشكال فيسقط هذا الاستدلال، بعد ما يحتاج ان ابحث عن بقيه الاشكالات، إشكال واحد يكفي. تريد أن تزيد الإشكالات فراجع لك، ولكن إشكال واحد يوجه على شيء معين، هذا الإشكال كافي لإسقاط هذا الدليل. فإذا نحن نبحث عن المكان الذي يوجد فيه إشكال، لا الأمكنة التي لا يوجد فيها أي إشكال. فإذا هذا الإشكال بهذه الفرضية تريد أن توجه النهي إلى الطفل لا تلعب الآن. الولد راح يقول يبا أنا ما قاعد ألعب، هو راح يشكل عليه. تقول إذن أفرض حالة المستقبل، يقول لك لا تفرض هذه الحالة، إذا تريد أن تقول أنه لا يوجد إشكال ومع ذلك يوجد إشكال، الطفل يقول أنا يبقى إلى آخر عمري ما راح ألعب، إيش راح تسوي؟ أمر عدمي مستمر. يوسف عليه السلام عندما أراد أخوته أن يأخذوه إلى اللعب قال ما خلقنا للعب، ما كان يلعب ولم يفكر باللعب أصلا. فإذا توجيه النهي هنا راح يصير تحصيل للحاصل في مثل هذه الفرضيات الأخرى بعد ما نناقشها، هل يوجد إشكال أو لا يوجد. فإذا هذا العدم لا يحتاج إلى بذل جهد، إنسان تارك ويستمر في هذا الترك، فهذا الترك لا يحتاج إلى علة، فالأمر الوجودي هو الذي يحتاج إلى علة. ويندفع هذا الدليل. يعني هذا الإشكال بأن بقاءه يعني بقاء الترك استمرار الترك مقدور فيعقل التكليف به. نعم الترك أمر عدمي ولكن استمرار الترك صار أمر وجودي. القدرة على استمرار الترك فيصير القدرة على أمر وجودي. تريد أن تبقي هذا الترك مستمرا، فإذا تريد أن تبقيه لابد أن تقوم بعمل، أنك تظل ما تجيدك ما تقترب من هذا الكوب، فقمت بجهد وهذا الجهد يكون موجه إلى أمر بودي. تبقي هذا الترك على استمراره، فعملية الإبقاء تبقي شيء يعني أمر وجودي، فيحتاج إلى استمرار لأن في شيء. هذا ويندفع الوجه الثاني يعني الإشكال على الوجه الثاني. فإذا كان في إشكال على الوجه الأول ورد هذا الإشكال، ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف النفس لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. تقول للولد لا تلعب، هذا في الخارج يقوم بأي عمل بأي لعب، ولكن في داخله يرغب إلى أن يلعب. فمثل هذا الطفل لا يعتبر عاصيا، لا يعتبر عاصيا لأنه هذا النهي لم يخالفه. نعم الرغبة الداخلية موجودة إلى اللعب، ولكن فن من يبقى في نفسه رغبة إلى المحرم لا يقال عنه عاصي، بل الذي يقوم بهذا المحرم نقول عنه إنه عاصي. رأي الشهيد والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس قد لا للترك ولا للكف، لأن النهي ليس طلبا أصلا. ليش؟ لأن الأمر هو الذي يدل على الطلب، أما النهي فلا يدل على الطلب. الأمر تطلب منه أمر، تطلب منه فعلا، تطلب منه شيئا، ولكن في النهي أنت تريد أن تزجره عن هذا الفعل، أن تمنعه عن هذا الفعل، لا أنك تطلب منه ألا أو أن يترك الفعل. فإذا هو زجر عن هذا الفعل، فيكون معناه الزجر يعني أزجرك عن الإتيان بهذا الفعل، لا أطلب منك أن تترك هذا الفعل. تقولي المعنى واحد، قلت لا مو واحد. في الدقة النهي ليس طلب، بل الأمر يدل على الطلب. النهي يدل على الزجر، فتزجر الإنسان عندما تقول لا تفعل ذلك، زجر وأنساب، تريد أن تمسكه عن الإقدام على هذا الفعل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر، زجر إمساك منع كله بنفس المعنى، بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي أنهاكم، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه الفعل أزجركم عن الفعل وليس متعلقه الترك، يعني أطلب منكم ترك الفعل. أزجركم عن الفعل ليس بمعنى أطلب منكم ترك الفعل، عبارتان ليستا متساويتين، يوجد اختلاف. أن متعلق الزجر الفعل ومتعلق الطلب عدم الفعل، ترك الفعل، وصار متعلق مختلف. واضح المتعلق شنو؟ يعني هذا المفعول به، أزجركم عن هذا الفعل المفعول به، هنا عندي فعل المفعول ناف أمر عدمي ترك الفعل، صار اختلاف ليس بنفس المعنى. الفعل لا يساوي ترك الفعل. ثم على أن النهي يدل على التحريم، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. ما الدليل على ذلك؟ ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. نأتي إلى قاعدة احترازية القيود، آخر درس الاحتراز في القيود أو قاعدة احترازية القيود. أولا بيّن الشهيد أنواع القيد، عندي قيود على أنواع مختلفة. فإذا كان عندي خطاب من المولى، هذا الخطاب يحتوي على حكم، على حكم وعلى قيد، والقيد يكون في مقابل الإطلاق، يعني كلامه غير مطلق فيصير مقيد. تارة أقول أكرم، فكلامي مطلق، أكرم يعني تكرم كل أحد. أما لو قلت أكرم الفقيرة فصار عندي قيد. إذا القيد يضيق الدائرة، دائرة الإكرام كبيرة، أنا أقلصها أقلصها أضيقها إلى أن أصل إلى الفقير فقط. فإذا القيود تضيق الدوائر، فكلما كان عندي قيدا ضيق الدائرة أكثر. تارة تقول أكرم الفقير وصار عندي دائرة ضيقة، حط قيد آخر على الفقير، أكرم الفقير الذي لا يلبس حذاء، ضيقت الدائرة أكثر. أكرم الفقير الذي لون بشرته سوداء أو لون بشرته أسود ولا يلبس حذاء، صار عندي دائرة أضيق. فإذا كلما أضفت قيد جديد الدائرة تتضيق عندي، فمن الإكرام إلى إكرام الفقير وإلى تضيق هذه الدائرة أكثر. فإذا دور القيد تضييق هذه الدوائر، دائرة الأحكام. والقيد على خمسة أقسام، خمسة أنواع. الأول متعلق الحكم، مثال أكرم الفقير، ما هو متعلق الحكم؟ الإكرام. متعلق الحكم الإكرام. صلي، ما متعلق الأمر؟ الصلاة. وهكذا. فإذا تأتي من نفس الحكم بالمصدر منه، الاسم منه، فيكون هو المتعلق. النوع الثاني موضوع الحكم، أكرم الفقير، تريد أن تكرم من؟ الفقير. يكون موضوع الحكم هذا الفقير، يعني إذا وجد الفقير يجب الإكرام، الفقير يكرم، فصار عندي موضوع ومحمود. أكرم الفقير الموضوع ليس هو الأكرم بل الفقير الذي يقع عليه الحكم. تقدر تغير الفقير أكرم حتى تخلي موضوع ومحمود، هذا الموضوع بالمعنى المنطقي مو بالمعنى الأصولي، يعني القيود وشروط الحكم كون من موضوع ومحمول، تغير الطريقة، أكرم الفقير قول الفقير أكرم، فصار عندي موضوع ومحمول. ثم أتي إلى شرط الحكم الثالث، إذا زالت الشمس فصلي، ما هو شرط الصلاة؟ زوال الشمس. وهن الشروط. هذا الموضوع بالمعنى الأصولي، الموضوع بالمعنى الأصولي يعني شروط الحكم. وطرحت الحلقة الأولى موضوع الحكم تارة بالمعنى المنطقي المكون من الموضوع والمحمول، وتارة بالمعنى الأصولي. الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف، هذا موضوع الحكم بالمعنى الأصولي. أعيد، الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف، فإذا تحقق الزوال صارت صلاة الظهر واجبة، يعني صارت صلاة الظهر فعلية في حق المكلف. إذن زوال الشمس هنا شرط لهذا الحكم. النوع الرابع غاية الحكم، في مثل صم إلى الغروب، يعني صم إلى أول الغروب، صم إلى أول الغروب، فالغروب ليس داخلا في فترة الصيام، تقف عند الغاية، لا تقدم، لا تأتي أكثر من ذلك بحيث تتعدى هذه الغاية. فإذا كلمة إلى تعطي إلى أول شيء، ثم إلى الغروب يعني إلى أول الغروب، فأول الغروب ليس داخلا في الصيام. ثم نأتي إلى وصف موضوع الحكم في مثل أكرم الفقير العادل، فصار عندي موضوع وهو الفقير، وعندي وصف لهذا الفقير أنه يكون عادلا فأعطيه وأكرمه. فإذا عندي قيود الحكم على خمسة أنواع، المتعلق والموضوع والشرط والغاية ووصف الموضوع. نسأل هذا السؤال، ما هو المدلول التصوري لهذه الأشياء، لهذه القيود؟ المدلول التصوري المعنى الحقيقي الذي يأتي إلى ذهنك عن طريق التصور. فأكرم الفقير، إكرام للفقير، أكرم والفقير والنسبة بين الإكرام والفقير، يعني بمعنى يجب عليك إكرام الفقير. أكرم فعل أمر ويدل على الطلب، نحن نطبق الدرس الماضي فيدل على الطلب. أكرم بنحو المعنى الاسمي، أن الإكرام تستطيع أن تتصوره مستقلا في معناه، لا تحتاج إلى أطراف أخرى. وعندك الفقير، وهناك النسبة بين الإكرام والفقير. إذن هذا هو المدلول التصوري لأكرم الفقير، وطبق على بقية القيود. ما هو المدلول التصديقي؟ الأول، أريد اختار هذا المعنى في ذهن السامع، أريد أن أخطر معنى الإكرام، معنى الفقير والنسبة بينهما في ذهن السامع. ما هو المدلول التصديقي الثاني؟ في مثل أكرم الفقير إذا كان الشارع والمولى يقول هذا القول، أريد أن أبرز حكما، مرادي الجدي أن أبرز هذا الحكم، يعني حكم إكرام الفقير، فأنا أوجه أحكام إلى الموالي بمعنى العبيد، المولى مشترك بين المولى بمعنى السيد والمولى بمعنى العبد، فهذا المولى يعني السيد يوجه أوامره إلى المولى يعني العبد، فمشترك له. فيريد أن يبرز هذا الحكم الذي هو مراده الجدي بألفاظ، فيقول أكرم الفقير. فإذن أكرم الفقير يبرز ويكشف عن هذا المراد البتي، وألفاظنا تعبر عن المرادات الجدية. طبعا إذا لم يكن الإنسان هازلا لم يكن في موضع تقية، كالظروف الاعتيادية الإنسان يريد أن يبرز مراده الجدي بهذه الألفاظ. أنا الآن أتكلم أبرز مرادات جدية عندي. فإذا المدلول التصديقي الثاني الذي هو المراد الجدي أكشف عنه أبرزه أعلنه عن طريق الألفاظ، فهناك علاقة بين الألفاظ وبين المراد الجدي. هذه الألفاظ تدل على المراد الجدي عندي عند المتكلم. الألفاظ تعبر عن المعاني المرادة من هذا المتكلم، ولا يوجد طريق آخر. طبعا الألفاظ كانت إشارة، المهم أنه يعبر. الآن نحن في مجال الألفاظ، فيريد أن يعبر عن مراده الجدي فيأتي بألفاظ معينة التي تدل على مراده الجدي. فكل قيد يوضحه في اللفظ، هذا القيد يدل على وجود مراد جدي، وهذا المراد الجدي يوجد فيه هذا القيد. فإذا قال أكرم الفقير، المراد الجدي له إكرام الفقير، فيبرز هذا بلفظ معين يقول أكرم الفقير. إذا إنسان يقول هذا القيد يعني الفقير لا يعبر عن مراده الجدي، بل مراده الجدي هو الإكرام فقط، فنقول إذا لماذا قال الفقير؟ كان المفروض أن يقول أكرم فقط. فإذا نأتي من اللفظ القيود الموجودة في الألفاظ تدل على وجود القيود في المراد الجدي. فهذا الإنسان كلما قال شيئا دل على مراده الجدي. فتكون عندي قاعدة أن الإنسان كلما يقول شيئا فهو يريده بشكل جدي. قاعدة، هذه القاعدة أسميها قاعدة احترازية القيود. كل ما يقوله يريده حقيقة، كل ما يقوله مكلما، كل ما يقوله، كل هو المبتدأ، يعني كل الذي يقوله يريده بشكل جدي. فكل ما يقوله يريده حقيقة. فنأتي من الألفاظ إلى المرادات الجدية. فإذا قاعدة احترازية القيود أن الإنسان إذا ذكر قيدا فهو يريد أن يحترز عن شيء معين. فإذا قلت أكرم الفقير أريد أن أحترز عن غير الفقير، يعني غير الفقير ليس داخلا في مراد الجدي، وإنما الفقير فقط هو الداخل في مراد الجدي، وغير الفقير خارج عن مرادي، لا أقصد غير الفقير. فأعبر عن هذا القيد عن طريق ذكر لفظ يدل على هذا القيد. هنطبق هذا المقدار. الاحتراز في القيود، إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد أولا متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير، وقد يكون ثانيا موضوعا له يعني للحكم كالفقير في المثال أكرم الفقير، وقد يكون ثالثا شرطا للحكم كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون رابعا غاية للحكم كما في صم إلى الليل، فصيامك يستمر إلى الليل إلى أول الليل، وقد يكون خامسا وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، فعندي مدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي جدي يعني الثاني، وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. وشكل أبرز وكشف مبني للمجهول، إرادة الإخطار المدلول التصديقي الأول، أريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع فيكون مدلول تصديقي أول. وإذا أردت الإخطار بشكل جدي فيكون عندي مراد جدي يعني المدلول التصديقي الثاني. نعم أريد إخطار هذا المدلول التصوري فيصير عندي مدلول تصديقي أول. أكو مدلول تصوري وأريد أن أخطر هذا المدلول التصوري في ذهن السامع فيصير عندي مدلول تصديقي أول. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها، واضح؟ أوضح مرة ثانية، يوجد للكلام مدلول تصوري، وقلنا هذا المدلول التصوري حتى يأتي من اصطكاك حجرين، لا يوجد قصد عند الحجر، واللي سميناه أيضا تداعي المعاني كما عند الشيخ المظفر رحمة الله عليه كما أشار إليه الأخ الفاضل. فهذا المدلول التصوري أريد أن أخسره في ذهن السامع فيكون عندي مدلول تصديقي أول، وهذا لا يأتي من اصطكاك حجرين، بل لا بد أن يكون هناك قصد لإخطار هذا المعنى، ولا يوجد إلا عند من يكون عنده القصد كالإنسان. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط، إما على نحو المتعلق أو الغاية أو الموضوع أو وصف الموضوع في الآخر. فإذا عندي في المدلول التصوري هذا الحكم يرتبط بقيد معين، ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخوله أيضا، يعني نستكشف دخوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي. وقاعدة التطابق بين الدلالات الثلاث ذكرها الشريف في الحلقة الأولى، ولا ما ذكرها؟ إذا ما ذكرها راح يذكرها. قاعدة التطابق بين الدلالات الثلاث، فهناك تطابق بين المدلول التصديقي الثاني مع الأول، والأول مع المدلول التصوري، فتنتقل من المدلول التصوري إلى التصديقي الأول إلى التصديقي الثاني، فيوجد تطابق بين هذه الدلالات. فإذا هذا المدلول التصوري يدل على المدلول التصديقي الأول، والمدلول التصديقي الأول يدل على المدلول التصديقي الثاني، يعني المدلول التصوري أيضا يدل على المراد الجدي على التصديقي الثاني. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، كشفه مو كشف، فالقيد مأخوذ في الحكم الشرعي الذي كشف عنه يعني عن هذا الحكم الشرعي بذلك الكلام، فذلك الكلام كشف عن الحكم الشرعي. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. فعندي إكرام وفقير وعادل، ووجود نسب بين الإكرام والفقير والعادل في المدلول التصوري، وهذا المدلول التصوري يدل على المراد البدي التطبيقي الثاني. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي التصديقي الثاني لذلك الكلام. فإذا قال العادل مع أن مراده الجدي لا يريد هذه الكلمة، فلماذا إذن تلفظ بهذا القيد؟ إذا كان هدف فقط إكرام الفقير كان يكفي أن يقول أكرم الفقير، فلماذا يأتي بذكر قيد العدالة لو لم يكن يريد هذا القيد بشكل جدي؟ أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي، يعني لا يريده بشكل جدي. إذن لماذا ذكره؟ طبعا هذا الشيء هذا لا هو في مقام الهزل، المولى لا يهزل ولا يعبث ولا يكون في مورد التقية الله سبحانه وتعالى. وإذا عندي دليل على التقية نعم نقول هناك تقية، ولكن هنا نتحدث عن الحالة التي لا يوجد فيها تقية. فإذا كان لا يريد هذا القيد فلماذا يذكر القيد؟ الآن حتى الإنسان العادي يقول شيء معين، أعطي هذا الكتاب لمحمد، تروح تعطي لي علي، يقول لك أنا قلت لك محمد ما سمعتني عدل، كان مرادي محمد ليش أعطيت الكتاب لعلي؟ سببت لي مشاكل مثلا. فإذا مراد الجدي إعطاء الكتاب إلى محمد، وهذا القول يكشف عن وجود مراد جدي عندي، فلماذا خالفت المراد الجدي؟ وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي شكله هذا، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده. أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة، أن الذي يقوله يريده حقيقة. ما اسم موصوله؟ فإذا قال شيئا فهو يريده جدا، يريده حقيقة. وبهذا الظهور يعني الظهور العرفي السياقي الذي مفاده هذا أن ما يقوله يريده، نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور العرفي السياقي أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا، فكل ما يقوله يريده حقيقة، فننطلق من الألفاظ إلى المراد الجدي. راح تأتينا فيما بعد قاعدة بالعكس، أنطلق من المراد الجدي إلى الألفاظ، يأتينا فيما بعد. فإذا قاعدة احترازية القيود أنطلق منها أو فيها منها فيها من الألفاظ من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي الثاني، فمن الألفاظ إلى المراد الجدي. هذه القاعدة هي قاعدة احترازية القيود. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه، يعني عن وجوب الإكرام، عن هذا الحكم. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب. الإنسان الفقير يجب إكرامه، الإنسان غير الفقير لا يجب إكرامه، فصار عندي احتراز عن غير الفقير، فاحترزت عن شيء، لذلك سمناه باحترازية القيود. تذكر القيد فلا تريد الأمر الآخر، تذكر الفقير فلا تريد غير الفقير، فصار عندي الفقير يجب إكرامه، موضوع الفقير. والأحجام تابعة للعناوين، فعندي عنوان الفقر، فإذا صار عندي هذا العنوان وجوب الإكرام يترتب على هذا العنوان، فإذا تحقق هذا الأمر هذا الفقر في فلان فهنا يجب إكرامه. فإذا تحقق الموضوع بالمعنى المنطقي الموضوع فيأتي المحمول وهو وجوب الإكرام، وهنا الموضوع مو بمعنى الشرط، مو يعني أن الفقير شرط للحكم، لا، هذا موضوع للحكم. الشرط بمثل زوال الشمس بالنسبة إلى الصلاة، هذا نسميه شرط الحكم. فالصلاة واجبة بشرط، صلاة الظهر واجبة بشرط أن يتحقق الزوال، صار عندي شرط. أما هني الفقير يجب إكرامه بعد ما عندي شروط، لا تحول إلى الإنسان يجب إكرامه بشرط أن يكون فقيرا، حتى شنو الناسب مع المعنى الاصطلاحي للشرط، نستطيع أن نلعب، لكن هذا الشرط بالعبارة نلعب بالعبارات، ولكن هذا الشرط بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي، تستطيع أن تحول إلى شرط، ولكن مو هذا الشرط بالمعنى الأصولي عندنا، هذا الشرط تم بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. الآن يأتي إلى بحث آخر. الآن قلنا بأن غير الفقير لا يجب إكرامه من هذه القاعدة، لكن ألا يمكن أن يأتي حكم آخر ويقول لي يجب إكرام غير الفقير؟ يقول نعم بعنوان آخر، فغير الفقير العالم يجب إكرامه، فالعالم يجب إكرامه، يعني سواء كان فقيرا أم لم يكن فقيرا. فإذا يأتي عنوان آخر ويشمل غير الفقير، قاعدة احترازية القيود تنفي هذا الحكم ولكن هذا لا يعني أنه لا يأتي عندي حكم آخر ويشمل هذا الإنسان الذي احترجنا عنه بحكم آخر. ممكن أكرم الفقير وهذا ليس بفقير، فيأتي مثلا عنوان آخر أكرم العالم وهذا العالم فقير، فيكون داخلا في وجوب إكرام ثاني وليس الأول. وهذا يسمون أن قاعدة احترازية القيود تنفي الحكم الشخصي لا طبيعي الحكم، شخصي الحكم يعني هذا الحكم فقط، ولا ينفي طبيعي الإكرام طبيعي الحكم، يعني الإكرام بمختلف أنواعه. إذا قلت أكرم الفقير وأنفي، يعني لا تكرم غير الفقير، يعني أنفي كل أنواع الإكرام لغير الفقير، فإذا أتى عنوان آخر لا أستطيع أن أكرمه بالعنوان الآخر. فإذا قاعدة احترازية القيود تنفي شخصي الحكم، الحكم الشخصي، ولا تنفي طبيعي الحكم، لأنه يمكن أن يأتي حكم آخر ونشمل هذا الإنسان غير الفقير. فإذا قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعي الحكم. واضح شو معنى العبارة؟ إذا قلنا اشرح العبارة، يعني شخص الحكم بهذا الإكرام، الإكرام المعين، الإكرام المحدد، لا كل إكرام، فعندي أنواع أخرى من الإكرام، وإن كان غير فقير، بعنوان العدالة، بعنوان العلم. لا ينفي السبع العناوين الأخرى، وإنما ينفي فقط هذا الحكم المعين المحدد. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب الخاص، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر بعنوان آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا، فيكون غير فقير غني، أكرم العالم، يعني سواء كان فقيرا أو غنيا، فصار يعني معناه أكرم العالم الفقير فيدخل في العنوان السابق، وأكرم العالم غير الفقير يشمله هذا العنوان. ذاك الفقير عندنا شمول بعنوانين عالم وفقير، وهذا عندي إكرام آخر بعنوان آخر بعنوان العلم وهو غني وليس بفقير، فأيضا يجب إكرامه. نعم، بس أكرم غير، يعني لا تكرم غير الفقير، يعني لا تكرم غير الفقير، ولكن قد يأتي عنوان آخر. فإذا إكرام الفقير بعنوان الفقير، تحترز عن غير الفقير بهذا العنوان، ولكن هذا لا يعني أنه يأتي حكم آخر ويشمل غير الفقير. هذا مؤدى قاعدة احترازية القيود، ننفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم، ولا يأتي هذا الإشكال شلون أكرمه بعنوان آخر. أقول لك أنا نفيت شخص الحكم، يعني نفس هذا الحكم، يعني الإكرام الأول لا الإكرام الثاني، فأكرم الفقير بالإكرام الأول ولا تكرم غير الفقير بالإكرام الأول. وهذا لا يعني أنه يأتي أكرم العادل غير الفقير بإكرام ثاني، فصار عندي إكرامين، نوعين من الإكرام، إكرام أول بعنوان، إكرام ثاني بعنوان ثاني. فإذا نفيت الإكرام الأول ولم أنفي لا الإكرام الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. لا ما نقدر قلنا شخصي الحكم، الفائدة فقط شف الحكم، يعني هذا الحكم بالإكرام الأول، فقط بالإكرام الأول، يعني ما عندي أنواع كثيرة من الإكرام، تقدم هدية إكرام، تقوم تقف للعالم إكرام، هذا الفقير ما حد يوقف له، صحيح ولا؟ الفقير لا أحد يقف له، هذا نوع من الإكرام، تعطيه صدقة وأنت جالس في مكانك، ولكن العالم له نوع ثاني من الإكرام، إذا دخل العالم فقف له، صار عندي نوعين من الإكرام أو لا؟ نعم، تريد أن تكرم العالم لا تعطيه مالا أمام الناس، وإنما بخفية تعطيه، لأن له مكانة، لا تهين العالم أمام الناس، لا تنزل من مكانته، فهذا نوع من الإكرام يختلف عن النوع الأول. فكلمة إكرام له أنواع، إعطاء كتاب هذا نوع، تقدم له ماء هذا نوع، تعطيه هدية هذا نوع ثالث، فإذا أنواع متعددة لا حصر لأنواع الإكرام. فنحن ننفي هذا الإكرام عن غير الفقير، يعني تعطيه الصدقة بهذا الشكل العلني مثلا، فإذا نفيت نوع واحد، الأنواع الأخرى هذا العالم تقدم له هذه الكتاب وهذا نوع من الإكرام، هذا الكتاب لا تقدمه للفقير، لا ما حاجته إلى الكتاب، وإنما هذا العالم يحتاج إلى الكتاب، فعندما تقدم الكتاب إلى العالم هذا نوع ثان من الإكرام ليس النوع الأول. فإذا النوع الأول ننفيه عن العالم، ولكن أثبت له الإكرام بنوع ثاني، بنوع ثالث، بنوع رابع، صار اختلاف بالإكرام أو لا؟ صار اختلاف. فإذن الكلمة بما هي كلمة تشمل أنواع كثيرة، الإكرام له 20 نوع، أنت العالم قد لا تعطيه بثلاث أنواع ولكن تعطيه ب17 نوع، فصار عندي أنواع من الإكرام. فننفي الإكرام الأول عن غير الفقير، وأثبت الإكرام الثاني للعالم غير الفقير، فصار عندي عنوان آخر. عنوان آخر يعني يصير عندي عنوان ثاني غير عنوان الفقر، عنوان العدالة مثلا، أكرم الإنسان العادل، والعادل قد لا يكون فقيرا، مو فقير هذا، فذاك العنوان لا يشمله، ولكن يشمله العنوان الثاني، العنوان الثالث، العنوان الرابع. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما غنيا لا يحتاج إلى الناس، فقد يجب إكرامه بوجوب ثان غير الوجوب الأول، غير نوع الإكرام الأول، بل نوع إكرام ثاني. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشتمل من انتفى عنه القيد. ولا تنفي هذه القاعدة وجود حكم آخر يشمله، فنقول ننفي شخص الحكم ولا ننفي طبيعي الحكم. الشيء ما ذكر طبيعي الحكم، نفس الكلمة اصطلاحا، قال وإنما يوجد حكم آخر، فإذا ننفي شخص الحكم ولكن لا ننفي طبيعي الحكم. فإذا كان عندي طبيعي الحكم هذا المصداق لا يتحقق، المصداق الثاني يحقق طبيعي الإكرام. أعطي هذا الكتاب لمحمد، يعني لا تعطيه لعلي، علي ننفي عنه مع أنه مصداق للإنسان، ولكن أثبت مصداق الإنسان في محمد، طبيعي الإنسان يتحقق هنا وجوب إكرامه في محمد ولا يتحقق في علي، مع أنه مصداق للإنسان، ولكن لا أريد هذا المصداق. بل أريد المصداق الذي يتحقق فيه هذا الإكرام. أكرم العالم، تثبت العالم وتنفي غير العالم، نفس الشيء، تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعي الحكم. فإذا كل حكم، طبعا إذا لا يوجد دليل على أنه يريد طبيعي الحكم، فقط ينفي، يثبت هذا المقدار الإكرام الأول وينفي هذا الإكرام الأول عن غير الفقير غير الموضوع. ولكن غير الموضوع يمكن أن يشمله حكم آخر، حكم ثاني، طبيعي الحكم لكن مصداق آخر. احنا نفينا مصداق واحد، ان قضية الصدقة باليد امام الناس، نفيت هذا المصداق من الإكرام، ولكن عندي مصادق كثيرة تحقق هذا الطبيعي، مثل ما قلنا إعطاء كتاب، تقديم ماء، وقوف للعالم إلى آخره. فهناك أنواع أخرى لهذا الإكرام، فأنفي فقط مصداق واحد، يعني شخص واحد، ولكن هذا لا يعني أنفي الأشخاص الآخرين أو المصادق الأخرى. الحكم ايه؟ يعني لا تكرم غير الفقير، لا تكرم غير الفقير بالإكرام، هذا النوع من الإكرام. بالدلالة الالتزامية نقدر نفهم هذا، يعني أنفي شخص الحكم بالدلالة الالتزامية، أقدر أنفي إذا كان مشرحات. ومن آخر من وقتكم نعطيكم 10 دقائق ونستمر إلى أقل من ساعة في الأسئلة مراجعة، طالما سأل الأخ هذا السؤال، تبون راحة ونرجع أو أخلي الدرس الثاني فقط للمراجعة؟ خلنا جاوب عن هذا الأخ. لما أقول أكرم الفقير، إذا كان هدفي إكرام غير الفقير، ليش أقول أكرم الفقير؟ إذا كان هدفي أيضا أكرم غير الفقير، فليش أقول أكرم الفقير؟ يجب إكرام الفقير بالإكرام الأول، بالنوع الأول من الإكرام، ولا يجب إكرام غير الفقير بالنوع الأول من الإكرام. لا يجب، لا تكرمه، لا تكرم، نهي عن الإكرام. إذا تقول يجوز، مرة تقول واجب ويجوز، تبي تقول يجوز صار عندي حكم ثاني. إذا كان قصدي يجوز إكرام غير الفقير، وليش أقول لك بعد أكرم الفقير؟ إذا مرادي أيضا إكرام، كلمة أكرم وجوب فيها الآن، أقول لك لا تكرم، إيه؟ حتى يكون أكو نهي بالمقابل، لا تكرم غير الفقير، لا تكرم غير الفقير، يعني لا تكرمه بالإكرام الأول، مو بأنواع أخرى من الإكرام. فأنسي فقط هذا النوع الأول من الإكرام، ولا أنفي الأنواع الأخرى. لذلك أقول أنفي شخص الحكم، يعني هذا الطريق لإكرام هذا الفقير لا تكرم به غير الفقير. وقلنا مثالنا تعطيه باليد أمام الناس، الفقير يتقبل هذا، ولكن غير الفقير لا يتقبل هذا، يعتبر إهانة. الفقير يعتبر ممكن أمام الناس تعطيه شيئا. فإذا ننفي النوع الأول من الإكرام، ولكن هناك أنواع أخرى من الإكرام. إن شاء الله واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.